الحر.
العاشرة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. مستمعين الأعزاء، أطيب التحيات من نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني، ونتمنى أن تقضوا برفقتنا ومع فقرات وبرامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم أطيب الأوقات. أدعوكم الآن لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري، يعده ويقدمه اليوم رواء حيدر وكفاح الحبيب.
مستمعي الكرام، نحييكم ونرحب بكم إلى ملف العراق ومن أهم محاوره.
مع حلول الذكرى الخامسة لسقوط النظام السابق، تتواصل التفاعلات السياسية وجهود فرض النظام.
ومسؤولان أمريكيان بارزان يدعوان إلى وقف سحب القوات الأمريكية في الفترة اللاحقة لتموز المقبل. تمر اليوم الأربعاء الذكرى التاسعة لسقوط النظام السابق منذ 5 سنوات، وقد ساد الهدوء شوارع العاصمة بغداد مع فرض حظر للتجول في هذا اليوم، حيث تم منع حركة المركبات والدراجات في جميع أنحاء العاصمة، كما تم تعطيل الدوام الرسمي بشكل عام. يحل يوم التاسع من نيسان ترافقه جهود متواصلة لوقف أعمال العنف وحل مشاكل عديدة عالقة، منها قضايا تتعلق بتوفير الخدمات للمواطنين، ومنها ما يتعلق بالمرحلين والمهجرين، ومنها أيضا قضايا سياسية تتعلق بتحقيق المصالحة الوطنية وضمان مشاركة جميع الفئات والأطراف في العملية السياسية. المحلل السياسي هاشم الحبوبي لخص السنوات الخمس الماضية بالقول:
هذه الخمس سنين أولا هي كانت خمس سنين تكاد تمثل فتحة فاصل بين تاريخين للعراق الحديث، وكانت ملأة بالمتغيرات الكثيرة، وكانت ملأة بالأحداث الكبيرة، وأوجدت وأسست لأشياء لم يكن يعرفها الشعب العراقي. فإذا أردنا أن نبتدئ من الإيجابيات، نعتقد أن العراق قد تخلص من الحكم الشمولي، تخلص من حكم الحزب الواحد، ركب التطور العلمي والحضارة والاتصالات الحديثة والاندماج في العالم، كذلك تحسن إلى حد ما المستوى المعاشي والمادي.
هذا بالنسبة للإيجابيات، أما بالنسبة للجوانب السلبية فقال الحبوبي:
أسوأ ما مر على العراق هو الانقسام المجتمعي اللي قسم إلى طوائف وقسم إلى مذاهب وقسم إلى أعراق. هنالك مظاهر وهنالك أمور وهنالك حقائق موجودة على السطح وموجودة حتى في العمق، ولكن علاجها ولكن التعاطي معها لم يكن بمثل هذه الحدة الهائلة الكبيرة التي وصلت إلى حد التقسيم المناطقي وتقسيم على مستوى المدن، وداخل المدن تقسيم على مستوى المحلات. كما أن العراق شهد صحيحا قتلا على الهوية، ولكن ليس من قبل العراقيين أنفسهم.
القوات العراقية خاضت في نهاية الشهر الماضي قتالا في البصرة ضد ميليشيات وعصابات، وما تزال عمليات قتالية تدور في مدينة الصدر في ضواحي بغداد. رجل الدين مقتدى الصدر كان قد دعا إلى تنظيم ما سماه بالمظاهرة المليونية بمناسبة التاسع من نيسان، غير أنه ما لبث وأن أعلن إلغائها قائلا أن قراره انطلق من حرصه على حياة المشاركين المحتملين في هذه المظاهرة. الصدر هدد يوم الثلاثاء أيضا بوقف العمل بقرار تجميد نشاطات جيش المهدي المسلحة، وهو قرار اتخذه أول مرة في آب الماضي ثم جدد العمل به لمدة 6 أشهر أخرى. وكان قادة عسكريون أمريكيون قد أقروا بانخفاض حدة أعمال العنف منذ البدء بتنفيذ هذا القرار. جاء تهديد الصدر بعد يوم واحد من تهديد رئيس الوزراء نور المالكي بمنع التيار الصدري من المشاركة في العملية السياسية إلا إذا تم حل جيش المهدي. المحلل هاشم الحبوبي ربط الوضع الحالي بقرب تنظيم الانتخابات في المحافظات، وتوقع أن يتعمق ما دعاه بالصراع الشيعي الشيعي حتى الأول من تشرين الأول، وهو الموعد المفترض لهذه الانتخابات، غير أنه توقع أيضا أن تكون الغلبة للدولة، إذ قال:
فإذا افترضنا أن 1 أكتوبر هو موعد الانتخابات المجالس المحلية وهي لا تقل عن مجلس النواب أهمية، فلنفترض أن الصراع الشيعي الشيعي على الأقل سيكون شديدا جدا ومتصاعدا منا حتى ذلك التاريخ وتحت شتى الأعذار والمناسبات. ولكن خلينا نرجع إلى التاريخ وإلى المنطق. دائما الزمن لصالح الدولة، دائما الزمن لصالح مؤسسات الحكومة إذا كانت مبنية على أساس سليمة، وبالتالي التراكم راح يؤدي بالنتيجة إلى أن الدولة تستطيع أن تفرض نفسها وتفرض وجودها على أن تكون دولة وليست سلطة.
في هذه الأثناء أدلى قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس والسفير الأمريكي في بغداد رايان كروكر أدليا بشهادتيهما أمام الكونغرس الأمريكي، وأكدا أن الولايات المتحدة قد تجازف بفقد مكتسبات وأرضية لصالح تنظيم القاعدة لو أنها سحبت عددا كبيرا من قواتها على وجه السرعة. الجنرال بيتريوس اقترح وقف سحب القوات بعد الخفض الذي سينتهي في تموز المقبل، وقال أمام لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ:
أوصي القيادة بأن نستمر في سحب القوات القتالية الإضافية، وأنه حال انسحاب آخر لواء قتالي إضافي في شهر تموز نشرع بفترة تمتد 45 يوما للتقييم والتعزيز، وفي نهاية تلك الفترة سنبدأ عملية تقييم واختبار الظروف على أرض الواقع، وبمرور الوقت يمكننا تقدير متى يمكننا أن نوصي بعمليات أخرى لخفض مستوى القوات.
بيتريوس أشار إلى أن هناك تغييرا يشهده العراق على مستوى تغليب الحوار السياسي على استخدام العنف بين الكيانات والأحزاب العراقية.
النزاعات العرقية والطائفية في مناطق عديدة من العراق تحدث الآن عبر النقاشات أكثر من حدوثها عبر استخدام العنف، وفي الحقيقة فإن التصعيد الأخير في عمليات العنف في بغداد وجنوب العراق تمت معالجته على الأقل بشكل مؤقت من خلال إقرار أكثر الأحزاب من أن الطريقة العقلانية المتوفرة أمامها تكون عبر الحوار السياسي بدلا من القتال في الشوارع.
وأكد الجنرال بيتريوس أنه خاب أمله في التنفيذ الذي اتبعه رئيس الوزراء العراقي نور المالكي للعملية الأمنية في البصرة، والتي قال إنها بدأت قبل اكتمال قدرات قوات الأمن العراقية، مشيرا إلى أنها لم تحظى بالتخطيط والإعداد الكافيين. لكنه اتفق مع السفير كروكر على أن إيران وسوريا تتبعان استراتيجية لبننة العراق، مضيفا أن يد إيران واضحة جدا في الأسابيع الأخيرة، وأن ما وصفها بالجماعات الخاصة التي لا تخضع للمساءلة تمثل أعظم خطر على المدى البعيد على قدرة عراق ديمقراطي على الحياة.
من جهته قال السفير كروكر إن إيران وسوريا تستخدمان استراتيجية سياسية في العراق مشابهة لاستراتيجية تستخدمانها في لبنان بالسعي للتعاون مع عناصر شيعية كأدوات للقوة الإيرانية.
إيران مستمرة في تقويض جهود الحكومة العراقية لترسيخ حالة آمنة مستقرة من خلال تدريب العناصر الإجرامية للميليشيات المتورطة في استخدام العنف ضد قوات الأمن العراقية وقوات التحالف والمدنيين العراقيين. إن مدى النفوذ المؤذي لإيران تم التحقق منه عندما أقدم عناصر الميليشيا المسلحون والمدربون في إيران على مواجهة القوات الحكومية في البصرة وبغداد.
وعن الاتفاق المزمع بين واشنطن وبغداد قال السفير كروكر إن هذا الاتفاق من المتوقع أن يستبعد منح الولايات المتحدة قواعد عسكرية دائمة في العراق، وأشار إلى أنه لن يلزم الرئيس الأمريكي المقبل بأمور من شأنها أن تقيد قراراته.
اتفاقية العلاقات طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والعراق سوف لن تنص على وجود قواعد دائمة في العراق، وسنتوقع أن يتم استبعاد ذكرها بصراحة. الاتفاقية سوف لن تحدد مستوى القوات العسكرية، كما إنها لن تغل يد الإدارة المقبلة. هدفنا يتمثل في ضمان أن الرئيس المقبل سيتسلم مهامه في ظل توفر أرضية مستقرة يمكن أن تسند إليها القرارات السياسية.
Upon which to base policy decisions. إلى ذلك قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو إن الرئيس بوش يزمع الاجتماع مع أعضاء من الكونغرس بمجرد أن ينتهي بيتريوس وكروكر من الإدلاء بشهادتيهما، وأشارت إلى أنه سيلقي الخميس كلمة شاملة تتناول قضايا عديدة تتعلق بالعراق. بيرينو قالت إن ما يركز عليه الرئيس هو التأكد من أن قواتنا يتوفر لها ما تحتاجه لتحقق النجاح، وإننا ندعم هذه المهمة حتى يمكننا خلق عراق مستقر يمكنه الاستمرار والحكم والدفاع عن نفسه، وعراق يكون حليفا في الحرب ضد الإرهاب.
لكن الديمقراطيين وصفوا تقرير بيتريوس وكروكر عن التقدم بأنه دليل على أن إدارة بوش ليس لديها خطة لوضع نهاية للصراع، مؤكدين أن القوات الإضافية التي أرسلت إلى العراق العام الماضي ساعدت في خفض العنف، إلا أنها لم تحقق تقدما سياسيا بين الطوائف العراقية حسب ما وعد بوش. رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ السناتور الديمقراطي كارل ليفن دعا في جلسة الاستماع إلى تبني جدول زمني معقول لسحب القوات من العراق، فيما كان عضو اللجنة السناتور الجمهوري ومرشح الرئاسة الأمريكية جون ماكين أكثر تفاؤلا بشأن مستقبل العراق.
نحن بحاجة إلى عمل الكثير الكثير، كما أن على القادة العراقيين أن يعلموا بأننا نتوقع منهم أن يظهروا قيادة ضرورية في إعادة بناء بلادهم، لأن بإمكانهم ذلك. لكن من الممكن اليوم أن نتحدث مع أمل حقيقي وتفاؤل بشأن مستقبل العراق وحصيلة جهودنا هناك.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. منذ الحرب في عام 2003 خصصت الولايات المتحدة مبالغ ضخمة قالت إنها تهدف إلى تحقيق الإعمار في البلاد، ويشمل ذلك تطوير قدرات قوات الأمن العراقية. في هذه الأثناء يسعى الديمقراطيون في الولايات المتحدة حاليا إلى طرح مشروع قانون من شأنه أن يجعل الحكومة العراقية تنفق نسبة من عوائد النفط على مشاريع الإعمار. رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الديمقراطي كارل ليفن لاحظ ضرورة دفع العراقيين إلى حل خلافاتهم السياسية والاهتمام بشكل أكبر بالإعمار اعتمادا على عوائد النفط، إذ قال:
إعلان توقف مفتوح في عملية خفض مستوى القوات في تموز من شأنه أن يقدم رسالة خاطئة للقادة العراقيين، فعوضا عن هذا نحن بحاجة إلى أن نسلط ضغطا متواصلا ومتزايدا على العراقيين كي يسووا خلافاتهم السياسية. إن الطريقة الوحيدة لعمل ذلك تتمثل في تبني جدول زمني معقول لتغيير المهمة وإعادة نشر معظم قواتنا.
ليفن أشار إلى أن لدى العراق فائضا يقدر بحوالي 30 مليار دولار مودعة في البنوك الأمريكية حسب قوله. هذا وكانت الولايات المتحدة قد خصصت منحة ضخمة لإعمار العراق بلغت حوالي 18 مليار دولار.
الخبير الاقتصادي أسعد العاقولي لاحظ أن هذه الأموال لم تؤدي إلى تحقيق أي إنجاز منظور بالنسبة للعراقيين.
دول المانحة لم تمنح العراق شيئا ما عدا المنحة الأمريكية البالغة أعتقد 18 مليار و400 مليون أو 600 مليون. هذه المنحة الأمريكية اللي نفذها وضع مخططاتها ونفذت من الجانب الأمريكي، يعني شركات أمريكية نفذت. أيضا العراقيين يسألون أين ذهبت هذه الأموال؟ لم يشهدوا بيوم العين مشاريع للإعمار نفذت، رغم كون الولايات المتحدة أشارت إلى أن هذه المنحة تصرف على مشاريع الإعمار وإعادة البناء، يعني الكهرباء والنقود وإلى آخره. فما الذي حصل؟ لا أحد يدري.
فيما عقد سفير العراق في واشنطن سمير الصميدعي يوم الثلاثاء مؤتمرا صحفيا لاحظ فيه أن الأموال التي وفرها دافعو الضرائب الأمريكيون من أجل العراق كان يجب أن تنفق بشكل أفضل لكي تعطي نتائج أفضل، سواء بالنسبة للعراقيين أم للأمريكيين. الصميدعي أشار مثلا إلى تأهيل القوات العراقية، وقال أن الجهود لم تركز على تحسين نوعية قدراتها بل عددها بالدرجة الأساس. الخبير الاقتصادي أسعد العقولي لاحظ من جانبه أن الأموال العراقية لم تحقق أي تقدم على صعيد الإعمار حتى الآن، وقال
بالنسبة للأموال العراقية في الواقع خلال السنوات الماضية، يعني أعوام خاصة في موازنات 2006 و2007 كان مستوى التنفيذ متدني جدا للمشاريع العمارية، إن كان على صعيد المركز أو المحافظات، والحكومة العراقية اعترفت بهذا بأنه لم يكن مستوى التنفيذ يزيد في عام 2006 عن 20%، وفي تقويم وزارة التخطيط والتعاون المائي لعام 2007 لا يزيد مستوى التنفيذ عن أو معدلات التنفيذ عن 50% في أفضل الأحوال. وأيضا لا أحد يدري أين ذهبت الأموال المخصصة لمشاريع الإعمار وإعادة البناء والتنمية.
مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء جديد.
هذه إذاعة العراق الحر.
بيتي وطني الحجرة بغداد، مولدي عرسي وكفني ما أنسى بغداد، بيتي وصلاتي وطني الحجرة بغداد، مولدي عرسي وكفني جنة 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 يا عراق وطننا، جنة 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 يا عراق وطننا، يا وطن يا حبيب يا أبو تراب الطيب، حتى نارك جنة، حتى نارك جنة، حتى نارك جنة، والله يا وطننا، حتى نارك جنة، والله يا وطننا، حتى نارك جنة.
عودة مستمعينا الكرام إلى تقارير إذاعة العراق الحر. الألم والهم الذي أحمله هو الذي جعلني أنتفض على الواقع المرير والمأساوي الذي خلفه النظام السابق. بهذه الكلمات تحدث أبو تحسين، الرجل الذي شاهده الملايين في العراق وخارجه وهو يضرب بنعاله صورة الرئيس السابق صدام حسين قبيل إسقاط تمثاله في ساحة الفردوس بعد دخول القوات الأمريكية بغداد. مراسلنا أحمد الزبيدي التقى أبو تحسين الذي تحدث أيضا عن رغبة البعض بشراء نعاله بربع مليون دولار.
أشياء كثيرة من حياتنا اليومية ليس لها تأثير فعلي على مجريات الأمور، ولكنها تحمل ضمن طياتها دلالات رمزية قد تكون سببا في تحريك تلك المجريات في اتجاه معين. ومن تلك الأشياء الكثيرة والتي اتخذت لها شهرة واسعة وكتب عنها الكثيرون هو ما يعرف بنعال أبو تحسين، فمن منا وهو يعيش هذه الأيام التي تمثل الذكرى الخامسة للحرب على العراق يستطيع أن ينسى ذلك الرجل أشيب الرأس ويرتدي دشداشته ويحمل بيديه أحدا عليه ويضرب به صورة رئيس النظام السابق أنذاك صدام حسين قبيل ساعات قليلة من إسقاط التمثال الكبير في ساحة الفردوس، ليكون بذلك أول من أعلن سقوط ذلك النظام على حد رأي الكثيرين.
يا ناس يا ناس، هاي الحريه، هاي المكبوتين من الايتام، مكانه هذا هذا مكانه، مكانه قتل شبابنا، قتل اولادنا.
وتساءل العديد وهم يسترجعون تلك الأيام عن مصير ذلك الرجل وأين أصبح الآن. إذاعة العراق الحر التقت أبو تحسين ودار بيننا هذا الحديث.
الألم اللي بداخلي، الهم اللي بداخلي هو اللي جعلني أن أنتفض على هذا الواقع المرير، الواقع المأساوي اللي خلفه النظام السابق.
يعني هل ضرب الصورة بهكذا صورة، هل كانت تعطيك جانب من الأمل أو تجعلك تفرغ جانب من هذا الكبت الذي تعرضت له؟
انعرض بشكل بيان رقم واحد للإعلان عن سقوط نظام صدام حسين، فلذلك هذا الموقف في يمكن ثوانية المعدودة أصبح موقف إنسان عراقي، إنسان ذاع البشرة للعراقيين.
هل كنت تتوقع أن الأمور ستؤول إلى ما آلت إليه في الوقت الحالي؟
المهم في الموضوع إحنا زلنا ثد صخرة كل كبيرة كانت جاثمة على صدر العراقيين. أما ما يحدث فهذا نتوقعه في كل ثورة، في كل تغيير بالعالم تصير هاي الممارسات.
وضعك الآن خارج بغداد، كيف تستطيع مثلا إدارة حياتك؟ حلم العودة إلى بغداد هل لا زال لديك أم فقدت هذا الحلم؟
والله أني واحد من العوائل المهجرة الكثيرة، يعني مو فقط أنا أحلم أرجع لبغداد، كلها تتمنى ترجع لبغداد. بغداد حلوة، بغداد جميلة، ورغم مآسيها ورغم ما يصير بها فهي حلوة.
طيب أبو تحسين، يعني كثير يتساءل عن ما هو مصير ذلك النعل الذي ضربت به صورة رئيس النظام السابق، أين هو الآن؟ هل لازلت تحتفظ به؟
موجود عندي، وأتمنى أن يكون معرض عراقي لسقوط النظام وأعرض به. أما الآن فكل هدفي بعد ما يخلص مزار حلبشة أخليه بمزار حلبشة.
هل مثلا عرضت إحدى الجهات أو مثلا شخصيات سياسية أو مثلا بعض التجار شراء هذا النعل إن صح التعبير؟
أشخاص كويتيين يجوني عن طريق ناس من أهل البصرة يعرفوني، عرضوا 250 ألف دولار هم شخصيا، وما عدا يعني ما عدا الأمراء إذا قالوا تجي للكويت هذول عطائهم يختلف عن عطائنا، فرفضت عن كل الحالات رفضت هذا إن شاء الله، لأنه هذا موقف وطني ما ينباع.
فقد يتساءل الكثيرون أيضا عن أن أبو تحسين هل هو بكامل قواه العقلية وما الذي دفعه لفعل ذلك؟ الباحثون الاجتماعيون والنفسيون يرون أن ما فعله أبو تحسين جاء كنتيجة طبيعية لما عاناه هذا الرجل من ما أسموه ظلم النظام السابق، وعبر عن فرحته بهذا الشكل. الباحثة الاجتماعية مهل برزنجي:
بالتأكيد لا، لم يكن أبو تحسين يعاني من أي مشاكل نفسية، والدليل أنه كان يعي ماذا يفعل، ما عن تعبيره عن مشاعره بهذه الصورة، فذلك كان تعبيرا واضح عن مشاعره الغضب والاستياء والشعور بالاضطهاد، وكل يعبر عما بداخله بصورة يراها هو بأنها الصحيحة، وتوصل ما بداخله إلى الآخرين.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
أعزائي المستمعين، قلق وترقب وهواجس سبقت يوم 9 نيسان، وبعد 5 سنوات من تغيير النظام السابق يحاول العراقيون قراءة واقعهم اليوم وتقييم الظروف التي رافقت تلك الفترة. مواطنون عبروا عن مشاعرهم وانطباعاتهم في استطلاع أجرته مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد.
هواجس مختلفة وترقب وحذر وتفاجئ كانت هذه حال العراقيين في يوم 9 نيسان عام 2003، وبعد مرور 5 سنوات ترى ماذا تحمل ذاكرتهم من ذلك اليوم الذي شهد سقوط حكم البعث بعد 35 عاما. يقول المواطن عبد الخالق محمد:
9 نيسان 2003، يعني أكيد كل إنسان كان موجود داخل منزلي، هواجس الترقب أنه ربما يحصل تغيير أو لا يحصل تغيير، لكن نتبع الأخبار اللي موجودة مسموعة، لربما وجدت قناة العالم هي القناة الوحيدة اللي كانت تنقل أحداث الأخبار من ساحات المعارك، فشعور لا يوصف كان في وقته، لكن ساورنا بعض الشكوك أنه من سوف يستلم الحكم بعد حكم البعث. كان أمنياتنا أنه تأتي الأحزاب وتقود المجتمع نحو الصلاح ونحو حرية ونحو حكومة ودولة مدنية.
عبد الخالق اعتبر سقوط النظام خلال أيام أمرا طبيعيا.
كل إنسان كان يتوقع انهيار الحكم البعث بسهولة، أولا أن قوة السلاح اللي قوات الأمريكية والمتحالفة معها، ثانيا حكم البعث ابتعد عن الشعب واضطهد الشعب، كذلك الشعب ابتعد فلم يجد الحكومة تجد من يناصرها، وقيت لوحدها.
أحمد ناصر كان في 9 نيسان عام 2003 يراقب الدبابات الأمريكية التي اتخذت لها مكانا على الطريق السريع المحاذي لمنطقة الدورة حيث منزله، وعن ذكرياته في ذلك اليوم يقول:
الحقيقة أنا كنت بالـ9 نيسان في منزلي الكائن في مدينة الدورة، وتعرفون مدينة الدورة هي تقع على أطراف بغداد، وشاهدت الدخول الأول للقوات الأمريكية في العراق وانطلاقها للمطار. أنا كنت فرحا جدا لهذه القضية وتوقعت سقوط النظام بصورة يعني سريعة، لأن النظام كان يعني مسيطر من حيث الظاهر، لكن من حيث البنية الداخلية كان منهار تماما. كنت سعيد جدا وكنت متأمل خير جدا، لكن بعد ذلك ظهرت مشاكل وقضايا وتنظيمات وأحزاب وقاعدة، لكن مع ذلك أتأمل خيرا في القادم من الأيام.
معظم العراقيين كانوا في بيوتهم عندما حصل التغيير، كانت المشاعر متضاربة بين الخوف والترقب والفرح، كما هو الحال بالنسبة للطبيب علي السعدي.
في يوم 9/4 كنا قاعدين بالبيت وسمعنا انه اصوات دبابات وطائرات اجت للمنطقه ودخلت، وكنا كلش يعني فرحانين وننتظر انه نشوف الدبابه الامريكيه او الطائره الامريكيه وتخلصنا من هذا النظام السابق. بس بعدين تفاجئنا لما شفنا انه الصنم سقط، ولما شفنا الاحداث اللي صارت ما بعد السقوط والحواسم وشون الناس طلعت بالشارع وشون قامت بو، فما توقعنا انه الشعب العراقي يطلع من عنده هاي الحاله، وبصراحه يعني كلش ضجنا وحتى يعني تألمنا على هاي الوضعية اللي صارت. بعدين بدأت الأحداث السوء يوم ورا يوم، بس صار قتل وتهجير وخطف وتفجيرات، فكلش يعني تألمنا لهاي الحالة، ونتمنى أنه هاي الأحداث اللي صارت هي تكون تاريخ وتنتهي وترجع الأوضاع زينة ببلدنا.
يقول المواطن أبو أحمد بأنه استقبل الجيش الأمريكي بالورود، لكن ما حدث بعد ذلك قتل فرحته.
يعني يوم سقوط الطاغية أنا موجود في بيتنا، ومن دخلوا الأمريكان استقبلناهم بالورود والهتافات، ولكن هو الوضع تغير، وأنا قلت في نظري يعني مو صوتهم الأمريكان، وإنما الوضع العراقي بصورة عامة مو مؤهل للديمقراطية اللي مثل ما هم يريدوها. يعني صدام حسين هدم الإنسان، ما هدم بس البناء، عاد بناء الإنسان إرادة فترة طويلة.
ويتفق معظم المواطنين على أن حل الأزمة التي يمر بها العراق بعد 5 سنوات من التغيير هو سيادة القانون.
الأزمة إن شاء الله إذا تضافرت كل الجهود من الحكومة ومن المواطن والسعي إلى الخلاص من كل المظاهر المسلحة، تكون السلطة بيد الدولة هي التي يكون الأمر والنهي في كل شيء.
يعني في سبيل الخروج من هذه الأزمة الراهنة التي نعيشها الآن، أتمنى على الدولة أن تكون ديمقراطية حقيقة وأن تسعى إلى القضاء على فعل على الميليشيات التي تهدد النظام الديمقراطي في العراق، وفي الوقت نفسه أن تدعو إلى انتخابات تمثل حقيقة الشعب العراقي بعيدة كل البعد عن الاستقطاب الطائفي والعرقي.
إذاعة العراق الحر، بغداد.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، حرص مجلس محافظة صلاح الدين على توزيع الميزانية المخصصة للمحافظة والبالغة 176 مليار دينار على القطاعات الخدمية والتعليمية والصحية المختلفة. عضو مجلس محافظة صلاح الدين سليمان الجبوري أكد في حديثه لمراسل إذاعة العراق الحر أن المبلغ المخصص غير كاف لتغطية احتياجات المحافظة. المزيد في تقرير عبد الله أحمد.
176 مليار دينار عراقي هو المبلغ الذي خصصته الحكومة المركزية لميزانية محافظة صلاح الدين لعام 2008. الجهات الحكومية المسؤولة في المحافظة قامت بتوزيع هذا المبلغ على مؤسساتها وفق خطط مدروسة. سليمان الجبوري عضو مجلس محافظة صلاح الدين.
الميزانية التي خصصت من الحكومة المركزية إلى محافظة صلاح الدين في هذا في عام 2008 هي 176 مليار، هذه المخصصة إلى محافظة صلاح الدين. فإحنا اعتيادي كمجلس محافظة عقدنا مؤتمرات متتالية، استمرينا فترة 3 أشهر في عقد المؤتمرات، نوقشت الميزانية بكل شفافية على مفاصل أو قطاعات الدولة وهي الصحة والتربية والكهرباء والاتصالات والأمن، ما يتعلق بالشرطة، هذه كل مفاصل الدولة وضعت لها ميزانية. فحقيقة كانت نقاشات مستفيضة ودخلنا في أبسط التفاصيل إلى المشاريع التي تقدم خدمة للمواطن.
الجبوري أشار إلى أن المبلغ الذي خصصته الحكومة المركزية هو غير كافي لإنجاز المشاريع الكبيرة،
لكن المبلغ لا يغطي. يعني 176 مليار، احنا اذا ننطي الكهرباء مثلا انطينا 12 مليار، ننطينا التربية 15 مليار، الجامعة اخذت مثلا 13 مليار. المواطن ما يعرف انه كيف جت هذه المبالغ وشلون انصرفت ومشاريع ماكو على سطح الارض ومن هذا الكلام. لكن احنا نقول بشكل واضح ودقيق ونتحمل المسؤولية انه وزعت المبالغ على القطاعات وبشكل يخدم لكل قطاعات المحافظة بدءا من جنوب المحافظة الى شمالها من شرقها إلى غربها.
لكن هل تعتقد بأن هذه المبالغ كانت عادلة في التوزيع؟
كل القطاعات في محافظة صلاح الدين تطلب بالمزيد، لأنه أي أعمار هو يحتاج دائما إلى دعم مالي. فالقطاع اللي تنطي 12 مليار يحتاج إلى 50 مليار، لكن إحنا هذه خطة سنوية. رئيس الدائرة أو رئيس المؤسسة يطمح بأنه كل مشاريع تنفذ خلال عام 2008، فهذا طموح غير علمي وغير عقلاني. يعني أنت بسنة تغطي كل مشاريعك، لكن إحنا نأخذ المهم بالتنسيق مع رؤساء الدوائر. 20 مؤتمر إحنا عقدناهم وتمت مناقشة مستفيضة لكل المشاريع، فالقطاعات وزعت لها مبالغ حسب الخطة الموجودة وحسب أهمية المشاريع واللي هي مرفوعة من مجالس الوحدات الإدارية، وهذا المبلغ لا يكفي. ومن خلالكم نناشد يعني حتى المؤسسات المركزية بالحكومة المركزية أن تزيد من الدعم.
هل نعرف بأنكم طالبتم الحكومة المركزية؟
نعم نعم نعم، وأشعرناهم بأن هذه المبالغ لا تغطي حاجات المحافظة، علما أنه نحن شكلنا في مجلس المحافظة اللجنة الاستراتيجية للتخطيط، لجنة ضمت أساتذة الجامعات والمهندسين والخبراء والمقاولين والشخصيات الوطنية وشيوخ العشائر، وتحاورنا وياهم وعدينا خطة خمسية.
هل تعتقد بأنه لن تكون هناك مشاريع عمرانية بنائية خدمات تبليط للمواطنين خلال هذا العام بسبب قلة المبالغ التي خصصت لكم؟
لا بالعكس، أكو مشاريع واضحة، مشاريع تخص المدارس، عندنا عدد كبير من المدارس من أقصى القرى في الشمال إلى أقصى القرى في جنوب المحافظة، عندنا مراكز مياه، عندنا مستوصفات صحية، عندنا تبليط شوارع، عندنا في الجامعة بناء بأقسام داخلية يعني قاعات تدريس، عندنا الكهرباء استوردنا محولات وأسلاك وأعمدة، وحتى نفكر بإنشاء محطات توليد في محافظة صلاح الدين. وهذا هذه الخدمات ما تظهر للعين في هذه المحافظة التي هي تمتد من حدود نينوى إلى حدود بغداد ومن الأنبار إلى 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 أطراف إلى السليمانية. يعني محافظة واسعة، فما المواطن يريد أنه المحافظة الشارع يتبلط الرصيف يتبلط؟ يا أخي مو هذه أكو ناس تعبانة، هل مي أفضل والكهرباء أفضل ويجي الشارع وتيجي المدرسة؟ هل يجوز الآن في محافظة صلاح الدين بهذا الظرف 100 طالب يقعد بصف واحد؟ 450 مدرسة بعد مطلوبين على المبالغ الضخمة اللي صرفناها للتربية، رفع إلى تخصيص تمويل الحكومة المركزية.
عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
أعزائي المستمعين، صدحت حناجر الطلبة والطالبات في أناشيد وأغان ضمن فعاليات المهرجان الفني الثاني الذي أقامته مديرية تربية دهوك لطلبة المدارس التابعة لها. 20 فرقة وأكثر من 600 طالب وطالبة شاركوا في هذا المهرجان الذي سيؤهل الفائزين فيه للمشاركة في مهرجان إقليم كردستان. عبد الخالق سلطان يطلعنا على التفاصيل في هذا التقرير.
تلك كانت مقطوعة من إحدى الفعاليات الموسيقية التي قدمتها فرقة تربية عقرة الفنية في المهرجان الفني الثاني لتربية محافظة دهوك، والتي شارك فيها ما يزيد عن 620 تلميذ ينتمون لأكثر من 20 فرقة فنية تابعة لمديريات التربية التسع المتواجدة في حدود محافظة دهوك. زياد عابد مدير النشاط المدرسي في المديرية العامة لتربية محافظة دهوك بيّن أن الهدف الأساسي من هذا المهرجان هو إظهار وتطوير قدرات ومواهب الطلاب.
وهذا المهرجان هدفه الأول هو تطوير القدرات الفنية للطلاب المدارس، وثانيا المنافسة على من هو الأفضل على مستوى الأقليم، أي أوائل هذا المهرجان سينافسون على أوائل المحافظات الأخرى.
جين إسماعيل طالبة في الصف الرابع الابتدائي كانت من ضمن فرقة تربية قضاء سميل، قالت
من جين إسماعيل صالح فولا تشارين بشك دايج قطب خانة سميل
إنني من مدرسة سميل شاركت في هذا المهرجان ضمن فرقة قضاء سميل، وسأقوم بأداء أغنية تراثية باسمة حسن التي قدمت من قضاء عقرة مع ابنتها التي شاركت في إحدى الفعاليات، أبدت سعادتها بإقامة هذا المهرجان للطلاب.
والله بصراحة كلش حلوة حلوة وجيدة ونشطة وطلابهم جابوا دور حلو.
يعني بنتك كانت مشاركة بهاي المهرجان، يعني الفعاليات اللي قامت بها شلون كان؟
نعم بناتي، عندي اثنين بنات هم اشتركوا بالفعاليات وفرحانين متونسين وكلش حلوة كانت المستوى.
يعني برايك يعني مثل هيك مهرجانات يعني تأثر على الطالب، تنمي قدراته شنو؟ ايه
طبعا طبعا تأثر، أثر بكل شيء يعني من 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 نشاط ومن كل شيء. يعني
يعني بنتك ايش قد صارت لها يعني تحضر لهذا المهرجان؟
ثلاث أربع أيام كانت من تخلص من الدراسة من المدرسة وترجع تروح على القاعة تتدرب.
الموسيقي وليد خالد مدرب قسم الموسيقى في النشاط المدرسي قيم الفعاليات الموسيقية التي عرضت بقوله
طبعا هالسنة يعني أكثر إيجابية من الناحية الفنية، يعني العام تقريبا استفادوا، يعني الفرق اللي شاركت العام تقريبا صار عندها فكرة يعني على كيفية تقديم الأعمال الفنية. من الصبح طبعا شفت الجلسة الأولى والجلسة الثانية، الجلسة الأولى عرضت دهوك وسميل، يعني بها شيء يعني جديد، يعني استفادوا من يعني فكرة العام. فهسه العرض المسائي يعني نشوف مثلا تربية عقرة وتربية العمادية يعني قدموا شيء يعني أحسن من العام، يعني ولو يعني احنا نطمح يعني إلى الأكثر فنية، ولو يعني قلنا من العام همنا المسألة مسألة تتعلق بالطالب، يعني مواهب الطلبة، يعني تعرض كيفية مثلا شون مثلا نسق المواهب الفنانين الطلبة الصغار.
نهاد سعد الله الذي يعمل في منظمة روشن لتطوير مهارات الأطفال تحدث عن دور هذه المهرجانات في إبراز مواهب التلاميذ.
في الحقيقة هذه المهرجانات هي مفيدة وضرورية للطلاب حتى يبين طاقتهم واستعداداتهم للمعلمين الذين يعملون في هذا المجال الفني. كذلك هناك عدة طلاب لديهم قابليات فنية، في هذه المهرجانات يستطيع الطلاب أن يقدم ما لديه من الإمكانيات، وكذلك المعلمين يقدمون إمكانياتهم وهذه تشجيعا لحركة الفنية في كل المدارس وفي تربيات المحافظة.
جدير بالإشارة أن الفرق الفنية المشاركة ستستمر في تقديم عروضها لمدة 4 أيام متتالية، وستقيم عروضها لجنة مختصة حيث ستشارك الفرق الفائزة في المهرجان العام لتربيات أقليم كردستان. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معكم وهذه الأغنية للفنان باسم العلي.
سبتوني جبت لها يا منيتي مسكنت بعيوني، إلا يا بيا بيا مسكنت بعيوني. في سوريا ولبنان جميلة وماكو من عدها ويا الروح ولا أنا. عدها فارط رمان من بعيد ينطلوان، قد عدها فارط رمان من بعيد ينطلوان، بت الناس انا ولا روحهم شوية يا فلانة. تبختر كنا نقول رب استر، بختر بالماشي تبختر كنا نقول رب استر، على فرقها ما صبر بها الروح ولا أنا.
يا حليوة يا رمانة
ويا حليوة هي حليوة
يا حليوة يا
والآن أدعوكم أعزائي المستمعين لمرافقة الزميل ناظم ياسين وحلقة جديدة من برنامجه التقرير الاقتصادي، تتضمن محاورها تفاوض العراق مع شركات نفطية عالمية لتوقيع عقود خدمات، ومقابلة مع الخبير الاقتصادي كامل الحرمي ليتحدث عن ارتفاع أسعار الطاقة.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن متابعة لسير المفاوضات التي تجرى بين العراق وعدد من شركات النفط العالمية الكبرى بهدف إبرام عقود خدمات لزيادة الطاقة الإنتاجية. كما نستمع إلى مقابلة مع المحلل النفطي الكويتي كامل الحرمي عن أسباب الارتفاعات المتواصلة في أسعار الطاقة العالمية. التفاوض على عقود خدمات بين العراق وشركات نفطية. نقل عن مسؤول تنفيذي بارز في شركة بي بي النفطية القول إن شركته تأمل خلال بضعة أشهر في إبرام عقد خدمات مع العراق لزيادة إنتاجه النفطي بواقع 100,000 برميل يوميا. وكان التقرير الاقتصادي أشار في حلقة الأسبوع الماضي إلى المفاوضات التي تجرى حاليا بين العراق وخمس شركات نفطية عالمية لزيادة الطاقة الإنتاجية في خمس حقول كبرى في البلاد، هي الرميلة وغرب القرنة والزبير وميسان وكركوك، بهدف زيادة إنتاجها بواقع 500,000 برميل يوميا. أما الشركات العالمية الكبرى التي تتفاوض مع العراق فهي رويال دوت شيل وشيفرون وتوتال وأكسون موبيل، بالإضافة إلى بي بي. وصرح ستيف بيكوك رئيس وحدة التنقيب والإنتاج في الشرق الأوسط وجنوب آسيا بشركة بي بي لرويترز الاثنين بأن التوقيع على عقود الخدمات ربما يتم منتصف العام الحالي، مضيفا أن قيمة كل عقد قد تصل إلى 500 مليون دولار، أي بقيمة إجمالية تبلغ نحو 2.5 مليار دولار للعقود الخمسة التي ستساعد العراق على رفع إنتاجه الحالي البالغ 1,270,000 برميل يوميا. يذكر أن عقود الخدمات التي يسعى العراق لإبرامها مع شركات النفط العالمية والمحددة بعامين هي إجراء مؤقت لزيادة الإنتاج، ريثما يقر مجلس النواب العراقي مشروع قانون النفط والغاز الجديد الذي ما يزال موضع نقاش بين الكتل البرلمانية منذ أكثر من عام. من جهتها تفضل شركات النفط الكبرى عقودا تتيح مشاركة أطول أمدا في العراق، وتبحث ربط عقود الخدمات بتنمية حقول النفط العملاقة في العراق في المستقبل. وفي هذا الصدد نقل عن المسؤول في شركة بي بي القول إن الربط الأطول أجلا سيساعد في ضمان اتفاق الأعمال التي تنفذ بموجب عقود خدمات لمدة عامين مع خطط تطوير الحقول في المستقبل. وأعرب بيكوك عن ثقته بأن الشركات الكبرى والمفاوضين العراقيين سيتوصلون إلى عقود تمنح الشركات حوافز لاستغلال مهاراتها وخبراتها، وتحترم في الوقت نفسه الاعتراضات السياسية التي أثيرت في العراق بشأن منح الشركات الأجنبية عقودا تحصل بموجبها على حصص في الإنتاج. وأفيد بأن العقود التي يجرى التفاوض عليها تنص على دور أكبر في إدارة المشروع في الحقول عما كانت تحظى به شركات النفط العالمية الكبرى من قبل. وفضلا عن زيادة الإنتاج والتخطيط طويل الأمد، سيطلب من الشركات الكبرى جلب إمدادات للعراق، وتراقب الشركات الكبرى العمل من خارج البلاد نظرا لأن الأوضاع الأمنية لا تسمح حاليا بإرسال عاملين إلى هناك. أسعار النفط ومنتدى الطاقة العالمية. ما زالت أسعار النفط العالمية تراوح في نطاق المستويات القياسية التي تجاوزت 107 دولارات للبرميل، فيما أكد مسؤولون في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك من جديد أن الإمدادات كافية والمخزون العالمي في أعلى مستوياته، مشيرين إلى أن الارتفاع المتواصل في الأسعار يعزى بشكل رئيس إلى عامل المضاربات. وعلى الرغم من الدعوات المتواصلة التي تطلقها الدول المستهلكة من أجل زيادة الإمدادات، إلا أن منظمة أوبك التي تضخ أكثر من ثلث الإمدادات النفطية إلى أسواق العالم قررت الإبقاء على معدلات الإنتاج الحالية البالغة 29,670,000 برميل في اليوم. وصرح مصدر في أوبك بأن المنظمة لن تعقد اجتماعا على هامش منتدى الطاقة العالمي في وقت لاحق من الشهر الحالي، ومن المقرر أن يشارك وزراء من منظمة أوبك ووزراء للطاقة من دول مستهلكة في منتدى الطاقة العالمي الذي تضيفه روما بين 20 و 22 نيسان، كما سيشارك في المنتدى عدد من رؤساء شركات النفط العالمية مثل شيفرون وأكسون موبيل وتوتال ورويال داتشل وأرامكو وغيرها. وذكر مراقبون أن من المتوقع أن يناقش المشاركون في المنتدى استقرار سوق النفط والعوامل التي تؤثر فيها. يشار إلى أن منتدى الطاقة العالمي يعقد كل عامين، مرة في دولة منتجة للنفط ومرة في دولة مستهلكة، لإجراء حوارات بين المنتجين والمستهلكين بغية تعزيز العلاقات بين الطرفين والعمل على تطوير فهم أفضل لشؤون الطاقة دوليا، بالإضافة إلى دراسة الروابط بين الطاقة والبيئة والنمو الاقتصادي. ولمزيد من المتابعة لأسباب الارتفاعات المتواصلة في أسعار الطاقة العالمية والإجراءات المتوقع اتخاذها للحد من تأثير هذه الارتفاعات في الاقتصاد العالمي، أجريت المقابلة التالية عبر الهاتف مع المحلل النفطي الكويتي كامل الحرمي. المحلل النفطي الكويتي كامل الحرمي، مسؤولون في أوبك أكدوا مجددا يعني أن السوق مشبع بالإمدادات والمخزون العالمي من النفط مرتفع إلى أعلى مستوياته في الوقت الحالي، وهذا يعني أن عامل المضاربات يعني هو المسؤول عن ارتفاع الأسعار. وكنت قد أكدت في تحليلاتك السابقة للتقرير الاقتصادي أن هذا العامل أي المضاربات يعني هو الذي يتحكم في الأسعار منذ بضعة شهور. إلى متى تستمر المضاربات في التحكم بأسعار النفط على نحو يؤثر في الاقتصاد العالمي؟
طالما أن السعر في الدولار الأمريكي يواصل ضعفه أمام العملات الأخرى، فالكل يحاول أن يتخلص من الدولار الضعيف والاستثمار في أي أو شراء والاستثمار أو المضاربة في أي مادة من المواد الخام، سواء النفط سواء الذهب سواء الألمنيوم سواء الأكل سواء القمح، أي شيء يضارب فيه طالما أنه يتخلص من الدولار الضعيف. طالما أن الدولار الأمريكي ضعيف وطالب وعليه الأسهم الأمريكية بالدولار ضعيفة، فيجد له الملاذ في الاستثمار في قطاعات أخرى في مواد أخرى مثل ما ذكرنا، سواء النفط سواء الحديد أو المعادن الأخرى والأكل والأغذية وجميع أنواع الأغذية، طالما أنه هو يتخلص لا يرتبط في الوقت الحالي بالدولار الأمريكي الضعيف.
طيب أستاذ كامل الحرمي، طيب بالنظر إلى يعني ضعف الدولار الأمريكي، أليس من يعني مناقشات جدية بين الدول المنتجة يعني لتغيير التسعيرة من الدولار إلى يعني إلى سلة عملات لنقل أو إلى اليورو أو إلى أي عملة يعني أقوى في الوقت الحالي؟
والله شوف أنا لا أرى حقيقة وبصراحة تغيير الدول النفطية من تسعيرة الدولار وارتباط الدولار بالنفط الخام، يعني هذا يجب أن يظل. لكن هناك حلول، يعني إن مثلا أنت ترتبط أو لا ترتبط بالدولار أو تستعمل أنت العملات النفطية. أنا أعطيك على سبيل المثال أن الدول النفطية الخليجية لا ترى أي مبرر، لأن أكثر صادراتها أو أكثر وارداتها من الولايات المتحدة الأمريكية وبالدولار الأمريكي، فلماذا يتأثر؟ لا يتأثر هو، يعني سواء من السيارات سواء من المواد الخام سواء من الأدوات المنزلية سواء من الأغذية بالدولار، فهو يستلم فلوسه بالدولار ويتعامل بالدولار. طبعا هناك ايضا استثمارات في الاسواق الامريكيه، سواء العقار سواء الاسهم، هذا يقدر يعني مثلا كدوله او كشركه او كصناديق سياديه في بعض الاحيان انها تحول، ان بدون ما تكون ان التزاماتها مثلا يكون مثل على سبيل المثال 90 او 100% بالدولار، لا تخفضها بحدود ال 2% الى عملات اخرى وصناديق اخرى واستثمارات اخرى. لكن حقيقه الامر اليوم يعني كصناديق سياديه او كمستثمر تقول لا والله طالما ان الدولار الامريكي ضعيف فالافضل لي انا استثمر في الولايات المتحده، اشتري العقار في الولايات المتحده الامريكيه لان العقار نازل، ولما لا؟ عرفت شلون؟
طيب استاذ كامل الحربي، قرانا تصريحات اخيرا لوزير النفط السعودي يعني يتوقع فيها أن يعني الأسعار إذا هبطت لن تهبط إلى يعني أقل من 70 أو 80 دولار للبرميل يعني في حال استقرار السوق، هل تعتقد أن هذا يعني واقعي؟ ويعني أليس أيضا 70 و 80 دولار ستكون مرتفعة؟
شوف هو مثل مرتفع، أنا أعتقد أنا حتى ما أتصور أن فعلا ما أتوقع ان 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 اسعار النفط تنخفض معدلات 70 أو 80 دولار، لان هناك ايضا هناك مؤشرات ان تقريبا الاقتصاد العالمي ما زال يعني يتحرك، ما زال ان هناك نمو قد يكون بطيئا نوعا ما، لكن هناك طلب خاصه من دول جنوب شرق اسيا. فحتى الان يعني لم نجد يعني فعلا انحسار على الطلب على النفط الخام، مثلا نرى مثلا خلال اليوم الماضي اسعار النفط ارتفعت يعني ما بين 9 و 8 دولار لاسباب لان كانت هناك مصفات مثلا اغلقت. فهناك عوامل في نفس الوقت الجيوبوليتيك او عوامل خارجيه ايضا تصب في بعض الاحيان لصالح اسعار النفط الى الارتفاع. فقاعد اقول لك يعني حتى انا ما اقدر اشوفها يعني ان على المدى القصير، حتى المدى القصير ان اسعار النفط تصل الى 70 او 80 دولار، لكن انا اتمنى يعني على اساس يكون في نوع من الانخفاض على المواد الاخرى المستورده سواء من الاكل، الغذاء، القمح، المعادن. هذه يعني وصلت يعني حتى مثلا مثل ما تدري الذهب وصل الى 1000 دولار الاوقيه، فانت تبي نوع من الهدوء الاقتصادي عشان الناس تعرف شوي تتصرف. يعني احنا الحين في فترة كلش مربكة للجميع، سواء المستثمرين سواء المنتجين سواء المواطن العادي، والكل قاعد يتأثر سواء بسبب ارتفاعات الحادة في أسعار النفط وبسبب ضعف صرف الدولار الأمريكي.
في الاجتماع المقبل لمنتدى الطاقة العالمي يعني الذي سيعقد بين في 20 و 21 من الشهر الحالي، هل تعتقد أن يعني المصدرين والمستهلكين يعني سيبحثون في 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 أسعار النفط وتأثيرها، وربما يعني يتخذ إجراء قد يدفع أوبك إلى زيادة الإنتاج؟
شوف أخ ناظم، أنا ما أشوف أي توجه نحو محاولة أو توجه لزيادة معدلات إنتاج النفط الخام سواء من الدول أوبك أو من خارج أوبك. يعني مثل ما ذكرت يعني الأسواق الحالية تكاد أن تكون مشبعة، الموسم الحالي أو الفترة الحالية هي يكون أقل موسم يكون فيه الطلب العالمي على النفط في أدنى مستوياته. على هالأساس أنا ما أشوف، على الأساس هذا ما أشوف فعلا، لا أرى فعلا أن هناك توجه أو هناك ضغوط، حتى للدرجة حتى اليوم جاي ديك تشيني نائب رئيس الجمهورية الأمريكية بعدين قال لا يبقى الأسواق النفطية معتدلة متساوية متزنة أو متوازنة، فهناك لا داعي لزيادة في معدلات الإنتاج، وهناك عوامل أخرى أثرت على ارتفاع أسعار النفط وليس النفط. تمام.
المحلل النفطي الكويتي كامل الحرمي متحدثا لإذاعة العراق الحرة من الكويت، شكرا جزيلا لك.
مشكور يا أخي الكريم.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.